إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل النعم، بل أجل النعم بعد الإسلام والإيمان واليقين، نعمة الصحة والعافية. فصحة البدن نعمة عظيمة، وهي أجل النعم وأعظم النعم بعد الإسلام والإيمان واليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلوا الله المعافاة، سلوا الله المعافاة، فإنه لم يبت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة في الدنيا والآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر الناس يغبنون في هذه النعمة، أي يخسرون فيها، فهي رأس مال ولكن يخسرون فيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا هم مغبونون؟ لأنهم لم يعملوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك. فأنت تربح بصحتك بأن تغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى وفي رضا الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوة موت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كأنه حاز الدنيا كلها بكاملها. من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك؟ أعطيتك الصحة فماذا عملت فيها؟ ماذا عملت بصحتك؟ هل بذلت هذا البدن في الصيام والقيام والحج والسعي في حاجات الناس؟ أم بذلت هذا البدن في السعي إلى معصية الله وإلى ما يغضب الله تبارك وتعالى؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اغفر لي وارحمني. هذا يقيك سوءات الآخرة، وعافني وارزقني هذا يقيك سوءات الدنيا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ولذا كان من أذكار الصباح والمساء أن المسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ويقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وجاء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنهما قالا في قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالا: الصحة، الصحة. فالصحة نعمة عظيمة واجب شكرها، وستسأل عنها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومنها وعن شبابه فيما أبلاه، لأن الشباب مظنة الصحة، فسيسأل العبد عن الصحة وهل شكر الله تبارك وتعالى فيها أو لا. جاء الإسلام عباد الله بنظام صحي شامل كامل يقوم على ثلاثة أصول لا يعرفها من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالنظام الصحي في الإسلام: صحة البدن يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول: حفظ القوة، أن تحفظ قوتك وبدنك، ويدل عليه قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأبيح للمسافر أن يفطر في رمضان ويقضي في أيام أخر، لماذا؟ حفظا لقوة البدن. فهذا الأصل الأول: حفظ القوة. والأصل الثاني: دفع المؤذي، وهو الوقاية، أن تدفع عن بدنك ما يؤذيك.
ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح الله تبارك وتعالى للمريض أن يتيمم لأن الماء يؤذيه، فهذا دفع مؤذي. والأصل الثالث هو العلاج والدواء إذا حصل المرض. تأملوا عباد الله، حفظ القوة ودفع المؤذي عن البدن، والعلاج والدواء إذا أصيب البدن. ويدل عليه قول الله تعالى في المحرم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أي فليحلق ويفدي. فهذا دفع المؤذي، هذا دفع المؤذي، فهذا هو العلاج. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا هو العلاج، استخراج الضار بالجسم. فيقوم النظام الصحي في الإسلام على هذه الأصول الثلاثة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله وأفعاله هذه الأصول الثلاثة غاية البيان. فالأصل الأول حفظ القوة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل اللحم ويشرب اللبن ويقول: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، أي زيت الزيتون. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب باليابس ويقول: يكسر حر هذا ببرد هذا. وفي الفقه: كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب اللباس، كتاب النكاح. هذا كله حفظ للبدن. ومن حفظ البدن وقوته النوم وآدابه. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام على شقه الأيمن، ومن ذلك رياضة الجسم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق عائشة، وجاء في شرعنا السباحة والرماية وركوب الخيل، فهذه من رياضة الجسم التي تحفظ عليه قوته، التي تحفظ عليه قوته. ومن ذلك أيضا النظافة، الوضوء والغسل والطيب والسواك وخصال الفطرة كما نفعل في يوم الجمعة. فالنظافة مما يحفظ بها قوة البدن. فهذا هو الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذكره عليه الصلاة والسلام مزجه بآداب كآداب الطعام التي تزيد البركة في الطعام. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتسمية في أوله والحمد في آخره، وأن نأكل ونشرب بأيماننا، وأن نأكل من حوالي القصعة ونترك رأسها فإن البركة تنزل في رأسها، وغير ذلك من آداب الطعام والشراب. هذا كله في الأصل الأول، وهو حفظ قوة البدن. وأما الأصل الثاني الذي هو الوقاية ودفع المؤذي، فقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا حفظا ولا تسرفوا وقاية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندخل أرضا وقع بها الطاعون، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، وأن نتجنب مواطن العدوى وبالحجر الصحي وغير ذلك. فهذا كله في دفع المؤذي. وأما العلاج إذا وقع المرض في البدن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، إلا أنزل له دواء. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتداوي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشربة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بعلاج الحمى بالماء البارد، بعلاج الحمى بالماء البارد، وعلاج الإسهال بالعسل، وعلاج الإمساك بالتنى والتنوت وهو الكمون ونحوه. ولذلك جعل الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه كتاب الطب. بل هناك من الأفاضل في عصرنا هذا من جمع موسوعة الطب النبوي، وهذا مما يدلنا على أن الإسلام جاء بنظام صحي شامل كامل. قال ابن القيم: عرضت هذه الأصول على أحد أطباء مصر فقال: لو سافر الإنسان في هذا إلى الغرب لكان قليلا. إلا أنه يا عباد الله لا بد أن نعرف حق المعرفة ونفهم حق الفهم، أن صحة البدن إنما هي من تكميل شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أصول شريعته صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هي صحة القلب. صحة البدن من تكميل شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأما صحة القلب فهي أصل شريعته، فإنما جاء صلى الله عليه وآله وسلم أصالة لإصلاح القلب حتى يكون صحيحا سليما، لأنه لا ينجو أحد يوم القيامة إلا من جاء بقلب سليم. وأصول صحة القلب هي أصول صحة البدن، فتحفظ قوة القلب بطاعة الله وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتدفع الأذى عن القلب، وذلك باجتناب المعاصي واجتناب المحرمات، فإن هذه تؤذي القلب. وأما علاج القلب ودواؤه إذا مرض فبالاستغفار والتوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصحة والعافية في قلوبنا وأبداننا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إذا كانت الصحة عباد الله هي صحة القلب، فمن أظهر ما تظهر فيه صحة القلب وسلامته سلامته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلامته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أهل السنة والجماعة سطروا في مصنفاتهم أن من أصول عقائدهم حب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والترضي عنهم. قال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. لا تفرط في حبه حتى تجعله معصوما حتى تجعله إلها، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، لا هذا ولا هذا، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فمن أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تبغض، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، فإن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن أظهر ما تظهر به صحة القلب صحته وسلامته على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا عباد الله؟ والله تبارك وتعالى مدحهم غاية المدح في كتابه، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا حكمه ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لما ذكر الفيل وأنه يستحقه ما سيأتي ذكرهم، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له حق في الفيل. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يطعن في حملة هذا الدين، فإن هذا الدين إنما وصل إلينا عن طريقهم، بل يطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القائل: لو كان رجلا لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود بالطعن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الصحابة عباد الله الذين نالتهم أقلام الأفاكين وألسنة الحاقدين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكاتب وحيه وكاتب وحيه. ولا أبو بكر أخاه يزيد فاستخلف يزيد معاوية فرضي عمر بذلك، وجاء عثمان فرضي به، وتنازل له الحسن عن الخلافة، فاجتمعت كلمة المسلمين وكان ملكه رحمة، فهو أحسن الملوك رضي الله عنه وأرضاه. معاوية رضي الله عنه كما قال ابن المبارك، معاوية عندنا محنة أي اختبار، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون ما كان ابتلاء للناس واختبارا لهم. معاوية عندنا محنة، من جعله شذرا أي لا قيمة له، فإنما أراد القوم أي أراد الصحابة كلهم، فالطعن في معاوية ليس طعنا فيه وحده، وإنما طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الربيع بن نافع، معاوية كالستر، فمن اجترأ على الستر اجترأ على ما وراءه، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن عبد العزيز ما كان يضرب أحدا إلا من سب معاوية، من سب معاوية كان عمر ابن عبد العزيز يضربه. سئل ابن المبارك، معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال له بار في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. فعقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وصحة قلوبهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، وسلوا الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد خليفة بن زايد لما تحب وترضى، ووفق نائبه محمد بن راشد لما تحبه وترضى، واجعلهم رحمة على رعاياهم، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.